يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 5 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل وأعود إليكم. لازلت بصدد تحليل الشخصية الغامضة المقنعة بقناع سميك، شخصية حسن البنا إمام جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها، وقد وصل بي المطاف إلى آثار الفكر الماسوني فيما تبناه حسن البنا. وكما قلت فيما مضى إنني لا أتهم حسن البنا بأنه كان عضوا في الماسونية، ولا أتهم جماعة الإخوان المسلمين بأن لها رابطة بالماسونية، لا من قريب ولا من بعيد، لكنني أزعم بحسب ما وصلت إليه من خلال بحثي وتتبعي أن حسن البنا تأثر بالفكر الماسوني وانعكس ذلك على متبنياته وعلى قراراته وعلى شعاراته ومخطط عمله من خلال سلسلة أساتيذه الذين كانوا في الماسونية. فالرجل تأثر بأفكار أستاذه رشيد رضا، ورشيد رضا ما كان في الماسونية، ولكن أستاذه محمد عبده وأستاذ أستاذه جمال الدين الأفغاني، هاتان الشخصيتان قطعا كانتا في الماسونية. وتحدثت عن هذا وقلت إنها الماسونية الرمزية، الماسونية المضيئة ذات الشعارات البراقة. وشعار وحدة الأديان شعار ماسوني بامتياز، شقق لنا منه هؤلاء شعارا صار بيد حسن البنا، إسلام بلا مذاهب. ومر الكلام في هذه الجهات، لا أعيد التفاصيل. وهذا الشعار إسلام بلا مذاهب أول ما تشقق عنه ما سمي بالتقريب بين المذاهب، فكانت هناك دار للتقريب بين المذاهب من ورائها حسن البنا، وأعني بالتحديد في القاهرة، وكانت الأموال تصل إليها من مدينة قم من المرجعية الشيعية العليا في إيران، من السيد حسين البروجردي عبر وكيله هناك شيخ محمد تقي القمي الذي كان يبيت في المقر العام للإخوان المسلمين، ينفق أمواله هناك، تلك الأموال التي أخذت باسم صاحب الزمان، ويعيش في أكناف وفي أحضان حسن البنا. هذه حقائق تاريخية ثابتة، ولأنها معروفة عند المطلعين ليس بالضرورة أن تكون معروفة عند المشاهدين، وإلا لما كان هذا البرنامج. إذا كانت هذه المعلومات معروفة عند المشاهدين، خصوصا عند أبنائي وبناتي من أجيالنا الصاعدة من شبابنا من شباب شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، لكن الأمر بالنسبة لي في غاية البساطة والسهولة. بإمكاني أن أحشد الوثائق والأدلة على ذلك، لكن القضية معروفة. فإذا أردت أن أحشد كل شيء للاستدلال على كل شيء، كم سيطول هذا البرنامج؟ المطالب الواضحة والمعروفة عند المطلعين، والتي يمكن بسهولة من خلال الكتب المطبوعة المقروءة ومن خلال المطبوعات المرئية من خلال الإنترنت، يمكن للذي يهتم لهذا الأمر أن يتابع وأن يبحث وأن يصل إلى الحقيقة. ومع ذلك فإني سأورد الوثائق في حينها، سأتحدث عن هذا الموضوع حينما يأتي أوانه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. مربط الفرس هنا كما يقولون، مربط الفرس حيثما تربط الفرس وحيثما ينزل راكبها وفارسها. مربط الفرس هنا أن هذا المفهوم التقريب بين المذاهب جاء مقدمة لتحقيق ذاك الشعار إسلام بلا مذاهب، الذي كان من تشققات الشعار الماسوني الواضح الذي يعرفه الجميع، وحدة الأديان تحت إطار الحرية والإخاء والمساواة، الشعارات البراقة للماسونية. في ظل هذه الأجواء نشأت دار التقريب وبدأ نشاطها، ودار التقريب الآن مهجورة لكنها لا زالت موجودة. فالزمان تغير والساسة تبدل والاتجاهات الدينية تبدلت، وخرج الإرهاب وقسم الإرهابيون مثلما قسمها الإرهابي الأخواني أسامة بن لادن، قسم العالم إلى سماطين وكان الذي كان. لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، وهناك كثير من هذه المجريات أعتقد أنكم تعرفونها، لا حاجة للتذكير بها أو لتكرار ذكرها. أتعلمون أين هي الآن دار التقريب الأخوانية؟ سأعرض لكم فيديو بالصوت والصورة في وقته في الحلقات القادمة، ولكن للفائدة أقول دار التقريب الآن في القاهرة هي في دار يملكها السيد طالب الرفاعي، وهذه الدار تسكن فيها ابنته. هو بصريح قوله هناك مقابلة أجريت معه بالصوت والصورة، فتحدث عن هذه الدار التي لا زالت مسجلة، وموقع هذه الدار هو
بيت يملكه السيد طالب الرفاعي، والذي كان يقطن فيه يسكن فيه أيام كان ممثلا لمرجعية السيد محسن الحكيم في مصر. فدار التقريب من مكان تدفع أمواله من مرجعية شيعية في قم إلى بيت وكيل المرجعية الشيعية في النجف وأحد كبار مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية. سيأتي هذا الكلام في حينه، وسأعرض بين أيديكم الفيديوهات. السؤال هنا على الأقل بالنسبة لي، لا شأن لي بالآخرين، لأنني أنا المتحدث هنا، وكما زعمت سابقا من أنني أحاول أن أكون منصفا، ولا أدري هل نجحت في ذلك أو لا، ومن أنني أريد أن أنقل الوعي والحقيقة لأبنائي وبناتي في هذا الجيل الذي أعيشه أو ربما بعد وفاتي في الأجيال القادمة من أبنائنا وبناتنا. إذا كانت هناك من فائدة في هذا الحديث، في هذا التحقيق، في هذا البرنامج، قولوا ما شئتم. فكما قلت على الأقل من وجهة نظري، هل أن التقارب بين المسلمين من مختلف المذاهب شيء حسن أم شيء سيء؟ لا أعتقد أن أحدا يقول أن عاقلا من المسلمين، أن مسلما يهمه على الأقل يهتم لأمر حياته، يهتم لحياة أولاده وأحفاده. لا أعتقد أن أحدا يريد أن يكون هناك صراع بين المسلمين من مختلف المذاهب. إذا كان هناك تقارب على المستوى الاجتماعي، على المستوى المعاشي اليومي، على المشاركة في السلم الاجتماعي، على المشاركة في بناء المجتمع الإنساني كركاب السفينة الواحدة، ويبقى كل واحد بفكره وعقيدته، فلا أعتقد أن أحدا يرفض ذلك. أنا الشيعي أريد أن أعيش في مجتمع مسالم، وذاك السني من أي مذهب كان يريد أن يعيش في مجتمع مسالم هو الآخر. أريد لأولادي وأحفادي أن يسيروا في طريق معبد نظيف آمن، يذهبون إلى مدارسهم، يذهبون إلى مدارس متطورة يتعلمون فيها ويفتحون نواظرهم على هذه الحضارة الهائلة وعلى هذه التكنولوجيا المتقدمة. وأريد حين أمرض أن أذهب إلى مستشفى، إلى عيادة طبية، إلى مركز طبي يعالجني وأنا آمن من دون خوف، من دون أن أتوقع أن هذا المستشفى سيهاجمه إرهابي، حيوان، خنزير بحزام ناسف. الشيعي يريد لنسائه ولبناته أن يذهبن بعفتهن آمنات، وكذاك هو السني. نحن نلتقي في الأبوة الآدمية، أما عقيدتي فهذا شأني، وعقيدتك أيها السني ذلك شأنك. ندخل في نقاش علمي، ندخل في سجال إعلامي منطقي مبني على الإنصاف، تلك هي حرية الإعلام، وذلك هو الرأي والرأي الآخر. إذا كانت الآراء مبنية على المنطق وعلى الحجة من دون المهاترات ومن دون الأراجيف والأكاذيب والدعايات، هذه معان مثالية لا وجود لها على أرض الواقع في بلادنا العربية وفي بلادنا الإسلامية. نحن وجدنا هذا في بلاد الغرب الكافر، هكذا يقولون، وجدنا هذا في بلاد الغرب الكافر، وجدنا الحرية للإعلام وللآراء وللأديان، وما وجدنا أحدا يطالبنا بوحدة الأديان، ولا وجدنا أحدا يطالبنا بإسلام بلا مذاهب. الناس كلهم يعيشون آمنين مطمئنين، يحكمهم القانون، والقانون يجبرهم على أن يحترموا بعضهم البعض، حتى وإن كانت هذه الطبيعة ليست جزءا من سنخية أفكارهم ومزاجهم. أنا هنا لا أريد أن أمجد بالغرب، ولا أريد أن أحدثكم عن هذا الموضوع أو ذاك، لكنني أقول إذا كان المراد من التقريب بين المذاهب التقارب الإنساني، التقارب الاجتماعي، المشاركة في العيش السلمي، لا أعتقد أن إنسانا عاقلا حتى لو كان أميا، حتى لو كان غبيا، حتى لو كان لا يملك أدنى خبرة صحيحة في الحياة، لا أعتقد أنه يرفض السلامة ويرفض الأمن في معاشه اليومي لنفسه، لأسرته، لأصدقائه، لأقربائه. إذا كان المراد هو هذا فنحن نطالب بهذا ليل نهار، سواء ذكرنا ذلك بألسنتنا أم كان هاجسا يعيش في قلوبنا. لكنهم حين يتحدثون عن التقريب بين المذاهب يريدون إزالة الحدود كما تريد الماسونية. المشكلة هنا، هم يخدمون الماسونية من حيث لا يشعرون، يريدون إزالة الحدود، وإلا فزملاء العمل لا يمكن أن تستمر حياتهم العملية بشكل منطقي سليم ما لم يكون هناك توافق أدبي وأخلاقي وإنساني فيما بينهم، حين تختلف مذاهبهم وحين تختلف أديانهم. الناس تختلف أديانها ومذاهبها، ربما في محل العمل، ربما في محل الدراسة، ربما في الشارع الواحد، ربما في البيت الذي يجاور بيتي، لا نستطيع أن نتصور حياة سليمة من دون توافق إنساني ومن دون رحمة على الأقل في أدنى حدودها. إذا كان المراد من التقريب والتقارب هو هذا فلا أعتقد أن عاقلا يرفض هذا، لكن القضية ليست كذلك. القضية توظف لأمور سياسية بحتة، القضية توظف لأمور إعلامية ودعائية وانتخابية بحتة، القضية توظف لأجل صناعة مجموعة جديدة من الوظائف ولأجل جمع الأموال وتحصيل المنافع والوجاهات. والأنكى من هذا، هناك من يتذوق الفكر الماسوني من دون أن يعرف، لسوء في مزاجه، لسوء في فطرته، فيريد أن يزيل الحدود فيما بين الأديان وفيما بين المذاهب. الآن الحديث عن التقريب بين المذاهب وليس عن الأديان، باعتبار أننا نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين. وأنا هنا لا أناقش الموضوع من وجهة نظر سنية، السنة أحرار كيف يريدون أن يفكروا، وأنا حر كيف أريد أن أفكر. إنني أناقش الموضوع من جهة الذوق الكتاب والعترة، من جهة الذوق الشيعي. لا أريد أن أدخل في تنظير وفي بحث، ولكنني أقول لأبنائي وبناتي من أشياع علي، أريد لكم رواية واحدة من كتاب الكافي الشريف. هذا هو الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف، روضة الكافي، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، 1990 ميلادي، صفحة 185. رقم الحديث، رقم الرواية 192 بعد 200، 292، عن إسماعيل البصري قال: سمعت أبا عبد الله يقول: تقعدون في المكان، في المكان الذي تتواجدون فيه، في المكان الذي تعيشون فيه، في البلدة، في القرية، في العاصمة، في أي مكان، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتتولون من شئتم. أتفعلون هكذا؟ أعيد عليكم كلام إمامكم الصادق. إسماعيل البصري يقول: سمعت أبا عبد الله، وهو إمامنا الصادق، هذه كنيته، يقول: تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتتولون من شئتم. قلت: نعم، هذا يجري، تقعدون في المكان، في مكان آمن، ثم يتحدثون ويطرحون آراءهم. تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتتولون من شئتم. قلت: نعم. ماذا قال الإمام الصادق؟ قال: وهل العيش إلا هكذا؟ وهل العيش إلا هكذا؟ هذا المعنى يتحقق حين نحافظ على ديننا والآخرون لا شأن لنا بهم. يريدون أن يحافظوا على دينهم أم لا يريدون؟ هم أحرار، ولكن هذا المعنى لا يتحقق إلا في مجتمع آمن، إلا في مجتمع تحكمه قوانين العيش السلمي، كركاب السفينة الواحدة وإن اختلفت أديانهم. إذا فهمنا الحياة بهذا الفهم، وهو فهم منطقي، فهم يمكن أن نستعين على إثبات صحته من آيات الكتاب ومن أحاديث النبي والأئمة الأطهار، لكل زمان خصوصياته. إذا أراد المسلمون أن يؤسسوا دولة، أن ينشئوا حكومة، هذا أمر راجع للأمة المسلمة إذا توفرت لها الظروف، وإذا تهيأت لها الأسباب كحال بقية الأمم. ولكننا والواقع، نحن والواقع، ما نجحت تجربة إسلامية إلى هذه اللحظة نجاحا يبعث على الإعجاب. ربما نجحت تجربة هنا ونجحت تجربة هناك بنحو جزئي، لها إيجابياتها وعليها سلبياتها، لكن لحد الآن ما رأينا تجربة تسمى بتجربة إسلامية في إقامة دولة أو في إقامة حكومة تثير الإعجاب إلى هذه اللحظة، على الأقل من وجهة نظري. وإني لأتحدث عن خبرة وعن معايشة حسية وعن تجربة طويلة، قد أكون مخطئا، هذا بالنسبة لي، الآخرون يخالفونني فيما أقول، ذلك أمر راجع إليهم، هم أحرار وأنا حر فيما أقول. إذا كان التقريب بهذا المعنى فلا أظن أن أحدا يخالف في ذلك، لكن التقريب الذي تدعو إليه جماعة الإخوان المسلمين إنها لا تدعو إلى التقريب بهذا المعنى، إنها تدعو إلى تقريب يحمل صفتين. الصفة الأولى محاولة لإزالة ولإسقاط الحدود فيما بين المذاهب كما يسمون، وتلك طامة كبرى، ذلك هدف ماسوني صريح. قد لا يتضرر أهل الباطل في هذا، لكن أهل الحق، وكل يعتقد أن الحق معه، لكن أهل الحق سيتضررون في ذلك ضررا كبيرا. أهل الباطل لا يضيرهم إذا ما تساقطت حدود مذاهبهم، أما أهل الحق إذا ما تساقطت وديست حدود دينهم فإن ذلك سيعود عليهم بالوبال في الدنيا والآخرة. فالتقريب الذي يتحدث عن الإخوانيون والقطبيون، القطبيون من السنة والقطبيون من الشيعة، يريدون التقريب بهذا المعنى. الأمر الثاني الذي يريده الإخوانيون أنهم يجمعون الناس تحت راية إمامهم، فإذا ما كانت لهم دولة فرضوا آراءهم التي يريدونها، لا يعطون حرية. وهذا الكلام واضح في أدبياتهم. وقرأت عليكم يوم أمس ما جاء في الجزء الرابع من تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب في صفحة 2012 صفحة 2013 من طبعة دار الشروق، الطبعة 40 التي عبر عنها بالطبعة 40 الشرعية. قرأت عليكم من أن إمامهم، وهم يعتقدون بما يعتقد به إمامهم، من أن إمامهم سيد قطب ماذا كان يقول؟ كان يقول: العمل بالفقه والأحكام قبل أن ينتقل المجتمع الجاهلي، هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية بنظر الأخوان وبنظر سيد قطب وبنظر الإرهابيين، لذلك يستبيحون دماءها كل المجتمعات. هذا هو النظر الحقيقي. التنظيم السري لا زال قائما، التنظيم السري مبني على هذا الأساس، على جاهلية هذه المجتمعات وعلى استباحة دمائها. وهذا هو الذي نراه كل يوم في كل أصقاع الأرض. فهم في الفترة الجاهلية لا يعبؤون بالأحكام والفتاوى، ويعطون المجال لكل الذين سيكونون تحت رايتهم أن يفعلوا ما يفعلوا بحسب معتقداتهم ووجهة نظرهم. ولكن إذا ما سنحت الفرصة لهم ووصلوا إلى حد التمكين، حينما يصلون إلى حد التمكين، وهذا هو الذي جرى، ما الذي جرى على شيخ حسن شحاتة؟ هذا هو من ثمرات التمكين، هذه الثمرات الأولى التي قطفها الشعب المصري. وما كان تمكينا كاملا، كان تمكينا محدودا. الثمار التي قطفت هي هذه. شيخ حسن شحاتة سجن، ومن معه تعرضوا لما تعرضوا له في زمن حسني مبارك، ولكن الأمر ما وصل إلى الحد الذي وصل إليه في زمن التمكين الأخواني. وكذاب هذا الذي يقول من أن الأخوان لا علاقة لهم بالأمر، وأن أصحاب البيوت وأصحاب المنطقة وسكان المنطقة كانوا وراء ذلك. هؤلاء صحيح هم نفذوا، لكن القضية من ورائها الأخوان. مثلما الآن يأتون ويفجرون أنفسهم فيما بين الناس، ولكن من وراءهم؟ هناك زعماء، هناك منظمات وراءهم. الذي حرك الشارع على شيخ حسن شحاتة، من الذي حرك الشارع عليه؟ لماذا لم يتحرك الشارع على شيخ حسن شحاتة في زمن مبارك؟ لماذا لم يكن ذلك؟ ولكن حين بدأ التمكين صار الذي صار. وهذا مثال مختصر، والقضية لا علاقة لها بالشيعة أو بغير الشيعة. هم يريدون أن يطبقوا برنامجهم بحسب ما هم يعتقدون. هذا البرنامج إذا ما طبق بشكل كامل سيدوس، سيدوس السنية قبل الشيعي، باعتبار أن البلاد التي يحكمونها مثل مصر أو غير مصر هي بلاد سنية، نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم.
الشيخ علي الجداوي وكيلا للجماعة؟
أي نعم، هو رجل طيب وبتاع ربنا وكله صلاح وتقوى، لكن ضعيف في علمه.
لعبها صح حسن البلة، عرف يختار الوكيل اللي يسمع كلامه ويمشي على هواه ويقول له أمين في كل حاجة.
هو ده عيب الشيخ حسن. ما انت عارف يا شيخ جابر، الرأي رأي وكلمة كلمته.
نجار يا إخواني، هو عشان راجل صالح وبيجيد التلاوة يبقى وكيل للجماعة؟
لو عاوز نجار يبقى وكيل للجماعة كان الشيخ حافظ عبد الحميد أولى، ما هو برضو نجار وله الفضل في تأسيس الجماعة وراجل برضو أهل صلاح وتقوى.
إيه؟ وإزاي مجلس الإدارة يوافق على كده؟
هو مجلس الإدارة ده مجلس، دول المريدين بتوعه. وبعدين الحكاية بقت باينة ومكشوفة، الشيخ الجداوي راجل على نياته، لا هيشوف حسابات ولا هيفتح دفاتر، لكن لا، أنا الأوان كل حاجة تبان على أصلها.
إحنا عايزين نعرف فين الفلوس.
فلوس؟ الفلوس بتسافر مصر. أيوة بتسافر مصر، هناك عند أخوه اللي ماسك شعبة القاهرة، فلوس أهل الإسماعيلية، تبرعات الغلابة بتوع الإسماعيلية بياخدها عبد الرحمن البنا ويصرف منها على شعبة القاهرة.
مش شعبة القاهرة بس يا مولانا، ده بورسعيد وأبو صور.
ده اسمه تبديد.
طب والعمل يا مولانا؟
مش هنسكت طبعا، لازم جمعية عمومية. انتوا عارفين يا إخواني إن الجماعة مديونة.
مديونة؟ مديونة إزاي يا فضيلة الشيخ؟ دي تبرعات شغالة، اللهم صل على حضرة النبي.
صراحة هو مش غلطان، الغلط عندنا كلنا عشان سيبناه يتصرف في كل حاجة زي ما هو عاوز.
هو ادى حد فرصة يعمل حاجة؟ لكن لا، آن الأوان، ومن اللحظات دي يا إخوان لازم الأمور كلها تمشي في مجراها. حد فيكو يعرف هو في أي مكان دلوقتي؟
ناوي على إيه يا شيخ جابر؟
على المواجهة طبعا، أنا لا أخاف في الحق لأمة لائم.
دي فتنة يا شيخ جابر.
لو كانت فتنة اقضي عليها يا شيخ حسن يا فضيلة المرشد، وقول لنا فلوس الجماعة بتروح فين؟ الفلوس اللي دفعها أهل الإسماعيلية واللي المفروض إنها تنفق هنا مش هنا وهناك.
الفلوس بترسل من الإسماعيلية لدعم شعبة مصر وأبو صوير وبورسعيد بعلم وموافقة الجمعية العمومية.
يا شيخ حسن، ما كلنا عارفين أنت إزاي مسيطر على الجمعية العمومية، وانت مبدأك معروف السمع والطاعة.
ده مش مبدأ، ده مش مبدأ يا شيخ جابر، دي مبايعة، وانت عارف يعني ايه مبايعة.
صدقت يا شيخ حسن، انا اعلم يعني ايه مبايعة. واحب اقولك يا درعمي ان المبايعة لا يأخذها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب الله الكريم في سورة الفتح: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، أو يأخذها ولي الأمر. فالطاعة لا تكون واجبة لولي الأمر إلا بعد المبايعة، فأنت لست وليا للأمر حتى تكون لك مبايعة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده حقد فين جواك تجاهي يا شيخ جابر؟ كل ده مستخبي جواك؟
بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أمال أنا أقول إيه؟ يا شيخ حسن، إحنا عايزين نعرف فلوس الجماعة بتروح فين، عايزين نعرف خزنة الجماعة فيها ايه؟
الخزنة مسؤولية أمين الصندوق.
فين أمين الصندوق؟ حد يشوف لنا أمين الصندوق فين؟ كده بقى يبقى بيني وبينك النيابة يا شيخ حسن.
خروج معلن على الجماعة، خروج معلن وصريح على الجماعة.
ازيك يا حسن افندي؟
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ألف مبروك يا حسن أفندي.
خير إن شاء الله.
اتنقلت إلى مدرسة من مدارس القاهرة العامرة. واضح إن أنت عندك واسطة شديدة قوي يا حسن أفندي. ما هي مدارس القاهرة العامرة حكر على أصحاب النفوذ.
يعلم الله يا حضرة الناظر أن طلبت نقلي بعيداً عن الإسماعيلية لشعوري بأني قد أصبحت ثقيلاً على البعض من أهلي.
يا حسن أفندي أنت علامة بارزة من علامات الإسماعيلية.
نسرنا نرجع لها بإذن الله. نسرنا نرجع لها. مدرسة إيه اللي اتنقلت ليها في القاهرة؟
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مدرس منقول ما بقالوش أسبوع. المشاكل تسافر وراه من البلد اللي هو كان فيها.
ربنا يستر عليكم من هذا الرجل يا حضرة الناظر.
شوف يا حضرة المحترم، دي مدرسة تابعة لوزارة المعارف العمومية، ما هياش لا تمن ولا اسم شرطة ولا حتى محكمة، وده نزاع على فلوس. وأنا كبيري هنا النظر في الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور ومشاكل التلاميذ.
يعني ايه الكلام ده حضرة الناظر؟
يعني انتوا حرين ويا بعض، دي مش مشكلة تعليمية.
طيب هو فين دلوقتي؟ عايزين نشوفه.
استنوه برا المدرسة واتفاهموا مع بعض بالحسن.
السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم، أنا حسن البنا. ربنا يرضى عليك وعلينا. اسمع يا أخ عبد الفضيل، أخونا رشوان قريب منك؟ طب قوله أنا عاوزه.
هو قاعد جوه المدرسة لغاية دلوقتي بيعمل إيه؟
أستاذ حسن موجود؟
أيوه اتفضل، هو جوه.
المشهد الذي شاهدتموه هو من مشاهد مسلسل الجماعة الجزء الأول، مسلسل مصري من تأليف الأستاذ وحيد حامد وإخراج المخرج محمد ياسين. هذا المشهد التمثيلي يتحدث عن واقعة تاريخية حقيقية، والذين أرخوا لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين ولإجرام حسن البنا يعدون هذه الواقعة هي أول خطوة عملية في الإرهاب والعنف والإجرام، فالواقعة حقيقية أرخ لها من أرخ لها. أعود إلى كلامي، لازلت أحدثكم عن آثار الفكر الماسوني في أجواء وفي عقلية حسن البنا. أعتقد أن المقاربة التي وضحتها وبينتها في هذه الحلقة أو فيما تقدم من حلقات باتت واضحة من أن الرجل تشبع بالفكر الماسوني
من دون أن يشعر بسبب سلسلة أساتذته. وأن الرجل وجد هذا الفكر ينسجم مع مطامحه، فهو قد أخذه عن كبار العلماء، عن رشيد رضا، ورشيد رضا أخذه عن أستاذه محمد عبده، وهكذا عن جمال الدين الأفغاني. وهؤلاء نجوم لامعة في سماء نهضة الأمة كما يقولون. هؤلاء أرقام مميزة في حركة الوعي في الأمة الإسلامية كما يقولون. ووجد أن هذا الأمر يتماشى بشكل سلس وينسجم مع أهدافه وطموحاته التي كان يخطط لها ليل نهار، وبقي هذا الفكر قائما إلى هذه اللحظة. سؤال: ما هو المذهب الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين؟ ليس هناك من مذهب. سيكذبون ويقولون من أن مذاهب المسلمين كلها يجوز التعبد بها، وجماعة الإخوان المسلمين لا تفرض رأيها على أحد، فكل يلتزم بمذهبه. كذب هذا. هناك مذهب واحد، هناك إسلام واحد، هو إسلام حسن البنا، هو مذهب حسن البنا، ولا يوجد شيء آخر. تلك هي الحقيقة. والبنا لا يعبأ بشيء، يريد من أتباعه أن يكونوا تحت رايته وفقا لقانون السمع والطاعة، ولا شيء وراء ذلك. ولذا في مراجعات العديد من الإخوان المسلمين، ممن خرجوا وممن لا زالوا، أو ممن تقدمت بهم السن وجلسوا في بيوتهم، من مراجعاتهم ومن انتقاداتهم ومن شخصيات من الطبقة الأولى في جماعة الإخوان المسلمين، يوجهون الانتقاد مثلا إلى أن جهاز التنظيم السري الذي قتل ما قتل وسفك ما سفك ولا زالت آثاره واضحة في تلك السنة السيئة في هذه المجموعات الإرهابية، من أنهم ما كانوا على علم بالفقه وبالأحكام وبالموقف الشرعي، إنما هم يسمعون ويطيعون. فإن حسن البنا شكلهم مجموعات، هناك أسر، هناك كتائب، هناك خلايا، سمي ما شئت، شكلهم مجموعات، كل 5 أفراد عليهم أمير، وعليهم أن يطيعوا للأمير مهما قال لهم. تلك هي الحقيقة. فلا يوجد هناك شيء اسمه إسلام محمد، هناك إسلام حسن البنا، وتحول بعد ذلك إلى إسلام سيد قطب. لا يوجد هناك مذاهب، هناك مذهب واحد اسمه مذهب حسن البنا، وتحول بعد ذلك على نفس السليقة بصورة جديدة إلى مذهب سيد قطب. هذه الصورة الواضحة التي تتجلى لكل من أراد أن يسبر أغوار هذه الجماعة عبر الكتب، عبر الوثائق، عبر المعايشة القريبة، عبر أي شيء، عبر أي وسيلة من الوسائل التي يستطيع الإنسان أن يطلع على أوضاعهم من خلالها. فأعتقد أن الأمر صار واضحا وجليا جدا، على الأقل بالنسبة لي وبالنسبة لمن يوافقني لما بينت وشرحت وفصلت. هناك أمور بقيت فيما يرتبط بالآثار الماسونية في أجواء جماعة الإخوان المسلمين. إذا ما أردنا أن ندخل في تفاصيل تنظيمهم، وإذا أردنا أن ندخل في تجاويف هذا التنظيم، هناك أمور لا يستطيع الإنسان إذا ما مر عليها ألا يتبادر إلى ذهنه ما عليه الماسونية إذا كان مطلعا على شؤون الماسونية. أذكر لكم أمثلة لا على سبيل الحصر وإنما لأجل توضيح مرادي. هناك نوعان من البيعة من مبايعة الإمام في جماعة الإخوان المسلمين. هناك البيعة العلنية، وهذا تمارسه الماسونية في أجوائها الناعمة، وتلك البيعة عند الإخوان بيعة علنية واضحة. هذا مع النقاش في أن البيعة من الجهة الشرعية حتى وفقا للذوق الفقهي السني، هل تجوز لغير الرسول ولغير ولي الأمر؟ هذا الموضوع مطروح للنقاش وأنا لا أريد إثارته لأن الأمر لا يهمني أساسا. نحن عندنا في عقيدتنا الشيعية البيعة فقط للإمام المعصوم، ولا توجد بيعة حقيقية ملزمة لغير الإمام المعصوم. ربما ينشئ الناس نوعا من المبايعة العرفية، فهذه ما هي بمبايعة شرعية وليست ملزمة بأي حال من الأحوال. الإلزام فيها إلزام أدبي إذا كان موافقا للشر، أما إذا لم يكن موافقا للشر فلا بيع ولا إلزام ولا هم يحزنون. لا نريد الخوض الآن في هذه المسألة. هناك بيعتان في جماعة الإخوان المسلمين، بيعة علنية طقوسها علنية واضحة، وبيعة في الظلام هي البيعة الثانية. يدخلون فردا فردا في غرفة مظلمة ليس فيها من نور إلا لشمعة صغيرة، ويجلس الذي يؤدى بين يديه اليمين خلف الطاولة وقد تقنع بلباس أسود، مثل هذا الذباح. رجاء المصورون أخرجوا لنا صورة هذا الذباح، مثل هذا الذباح. ما نحن نقول هؤلاء من أولئك. وإن العصا من العصية، والحية لا تلد إلا الحية. فيكون جالسا خلف الطاولة وقد لبس السواد بحيث لا يعرفه الذي يبايع هنا، ويضع يده على مصحف وعلى المصحف مسدس ويتلو نص المبايع. وهذه المبايعة لها أكثر من صورة بحسب النقولات للذين نفذوا هذه المبايعة. البعض ينقل أن الذي يجلس خلف الطاولة يكون مقنعا بالسواد، والبعض ينقل من أنه يكون مقنعا بالبياض، وصور أخرى. بالنتيجة هناك بيعة ثانية خفية، هي بيعة الأشباح. فيدخل المبايعون على هذا الذي يرتدي ثياب الأشباح ويضعون أيديهم على المصحف وعلى المسدس، ويقسمون بالسمع والطاعة، ويأخذون على أنفسهم عهدا بأنهم إذا ما كشفوا أسرار الجماعة فإن حياتهم ستنتهي، سيحاكمهم جماعة الأخوان بالقتل. وهذه القضية تكررت في تاريخ الأخوان. أنا هنا كما قلت في أول حلقة لست مؤرخا للأخوان، هذا البرنامج برنامج للتشريح الطبي لتشخيص السرطان القطبي الخبيث وتشخيص أسبابه وطرق العدوى وطرق العلاج في ساحة الثقافة الشيعية. لست مؤرخا للأخوان لأنني لا أعبأ بتأريخهم، ما علاقتي بهم، لا شأن لي بهم. الذي يهمني المرض الذي أصابنا نحن الشيعة، هذا هو الذي يهمني، لا علاقة لي بكل ما يرتبط بتفاصيلهم، مع أني مطلع على كل التفاصيل. إذا أردت أن أتحدث بإمكاني أن أتحدث وبإسهاب عن تفاصيلهم وعن جزئيات شخصياتهم وقياداتهم، لكنني لا أعبأ لهذا الأمر. على أي حال، فهناك بيعتان. هذا الأمر حين نواجهه يتبادر إلى أذهاننا مباشرة الماسونية. الماسونية هكذا تفعل. أنا أسألكم، أي مجموعة أخرى من المجموعات تعرفونها تقوم بهذا الدور، ببيعة علنية في النهار وببيعة مظلمة في الليل؟ البيعة الثانية يجرونها ليلا في الظلام وتطفئ الأنوار، هناك شمعة صغيرة، والرجل الذي يأخذ البيعة مقنع بالسواد لا يعرفه هذا الذي يبايع، والبيعة على المصحف والمسدس، ويضعون المسدس فوق المصحف، وهو نوع إساءة أدب مع المصحف. المفروض أن يوضع المسدس بجانب المصحف، أو أن يوضع المصحف فوق المسدس، هذه إساءة للمصحف واضحة جدا. هم لا يعبؤون بذلك، هم يريدون من المبايع وبالذات حسن البنا، هذه الطقوس أنشأها حسن البنا، هم يريدون من المبايع أن يتلمس المسدس، هذا الذي يريده حسن البنا. حسن البنا كان ذكيا وعارفا بالتعامل مع نفوس الذين يبايعونه والذين يتابعونه، لم يكن قد درس تفاصيل علم النفس، ولكن هذه الأمور تدرك بالخبرة، وفي بعض الأحيان تدرك بالغريزة الإنسانية. لن تجدوا مجموعة تجري هذه الطقوس بهذا الشكل، بيعة علنية نهارية في النهار وبيعة ليلية مظلمة، إلا في الماسونية. يمكن أن تكون هناك فرق مجموعات تقوم بهذا الأمر، لكن المتبادر إلى الذهن هم الماسونيون. وحسن البنا كان مطلعا على ثقافتهم، كما بينت سلفا من أنه كان قارئا نهما. الموضوع الثاني، هذه الاشتراطات والقوانين القاسية التي ترتبط بكشف أسرار الجماعة بأي مستوى من مستويات أسرارها وبأي مستوى من مستويات الكشف، إذا كانت في الحد الذي لا يمثل خطرا على الجماعة فإنهم سيفصلونه من الجماعة، يطردونه من الجماعة، ثم يشنون عليه حملة تسقيط شعواء تسود الدنيا من حوله. وهذا الأمر نحن جربناه مع أحزابنا الشيعية القطبية التي لا تحسن شيئا، لا في زمن المعارضة ولا في زمن الحكم، إلا هذا الأمر. هذا الأمر نحن جربناه مع مكاتب مراجعنا العظام في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، هذا الأمر نحن جربناه في الحوزة العلمية، حوزة العلم والدين. هذه الأمور أنا شخصيا جربتها، لا حاجة لأن يثبت لي أو أن ينكر أحد بين يدي هذا الأمر، وأنا أتحدث هنا عن تجربتي الشخصية. ما مر في المشهد قبل قليل من هذه المجموعة التي ضربت أولئك المعترضين، هذا الأمر نحن عايشناه في أحزابنا الشيعية في زمن المعارضة وفي زمن الحكم، وفي زمن الحكم وصلت القضية إلى أبعد ما يمكن أن تصل. هذا هو واقع الحياة أمامكم. أنا لا أتحدث عن أشياء حدثت في غرف مظلمة. أعود للأخوان، فإذا كان الشخص قد أفشى أسرارا ليست مهمة للغاية كما قلت يطرد، ثم تشتغل عليه ماكينة التسقيط والدعايات عليه وعلى عائلته، يدمرونه تدميرا، أول ما يبدأون أول شيء أن هذا الرجل ارتد عن دينه، هذا أول شيء، ثم صار عميلا للسلطة. فإذا لا يصدق هذا الأمر أنه صار عميلا للسلطة سيصبح عميلا لجهة أجنبية، فهذا الأمر لا يمكن أن ينفى ولا يمكن أن يثبت. أما أن يكون عميلا للسلطة، الواقع والمتابعة قد تثبت ذلك وقد تنفي ذلك من خلال هل له علاقة فعلا بالسلطة أو لا. ثم ينصبون عليه بشتى أنواع الدعايات
لهتكه وهتك عائلته وهتك كرامته، وعبر ما شئت. ثم بعد ذلك يحاربونه في معاشه اليوم، في رزقه، في طعامه. وإذا استطاعوا أن يحرضوا عليه أشخاصا من عائلته، من أقربائه، أن ينكد عليه حياته الأسرية، فإنهم سيحركون أولئك. وإذا تمكنوا من تهييج بعض الناس للاعتداء عليه وضربه، فإنهم يفعلون ذلك. أما ذاك الذي يعتقدون أنه كشف سرا من الأسرار، فإنهم يقتلونه. عبد الرحمن السندي، مسؤول التنظيم السري الذي نصبه حسن البنا، وهو أمين أسرار حسن البنا، وكل الجرائم نفذها عبد الرحمن السندي. عبد الرحمن السندي بعد مقتل حسن البنا، حين أحس أن المهندس سيد فايز وهو زميله ورفيقه وحامل أسراره، حين أحس من أن سيد فايز كشف بعض الأسرار لمن؟ لمرشد الإخوان، لحسن الهضيبي، لأن حسن الهضيبي كان متنفرا من عبد الرحمن السندي وهو في أعلى قمة التنظيم السري. لما علم من أن سيد فايز، وسيد فايز قد بايع على السمع والطاعة، وهذا هو مرشد الأخوان حسن الهضيبي، فلما كشف سيد فايز لحسن الهضيبي بعضا من الأسرار، وما كان مطلعا على كل التفاصيل، كشف بعضا من أسرار التنظيم السري، ماذا فعل به عبد الرحمن السندي؟ لقد أرسل له قنبلة في علبة حلوى من علب الحلوى التي توضع فيها حلويات كان المصريون يتعاملون معها ويتبادلونها في يوم مولد النبي. وفعلا في يوم مولد النبي أرسل علبة من الحلويات إلى دار المهندس سيد فايز، وطرق حامل العلبة على عائلة سيد فايز وأعطاها لأخته كما هو معروف، وقال لها: هذه العلبة لا تفتح حتى يأتي سيد فايز، وكانوا يعلمون لحظات وسيأتي. فلما جاء انفجرت القنبلة وقتل سيد فايز وعائلته جرحت، وصار الذي صار، جريمة إرهابية فيما بينهم. هذه القضية قضية حقيقية مثلت في المشاهد الدرامية، نعرضها لكم، ولكنها مثبتة في الكتب. أنا وجدتها في أكثر من 20 كتاب هذه القضية، ومنقولة عن مصادر دقيقة جدا، منقولة عن شخصياتهم من داخلهم. هذا العقاب الشديد الذي يرتبط بقوانين حفظ أسرار الجماعة يذكرنا بالماسونية، فإن الماسونية لا ترحم من يكشف أسرارها. الماسونية تقتل كل فرد يكشف أسرارها، ويتقرب أعضاء الماسون لقتل أي شخص وإن كان من أقرب الناس إليهم إذا ما كشف سرا من أسرار الماسونية وصدر الأمر من رئيسهم. وبالمناسبة رئيس محافل
ماسونيات يسمى أيضا بالمرشد. فحتى هذه التسمية المرشد هي تسمية ماسونية. أنا لا أعلم هل أن حسن البنا أخذها من الصوفية فهذا المصطلح موجود عند الصوفية، مصطلح المرشد موجود عند الصوفية، والصوفية تقول هكذا من أن السالك في طريق التصوف لابد أن يكون بين يدي المرشد كالميت بين يدي مغسله أو بين يدي غساله، وهذا هو الذي نفذه حسن البنا. هذا اللون من الفهم والثقافة تلتقي فيه الصوفية مع الماسونية قطعا من دون قصد، كل مجموعة أخذت في طريقها ما أخذت. وبالمناسبة فإن الماسونية ليست بعيدة عن منهج الكبالة، ومنهج الكبالة هو منهج التصوف اليهودي ومنهج العرفان اليهودي، ما نسميه نحن في أجواءنا الشيعية بالعرفان، وهو التصوف الذي أخذناه من السنة. نحن ما عندنا عن أهل البيت شيء اسمه التصوف وشيء اسمه العرفان، هناك لعن واضح في كلمات أهل البيت للتصوف. مثلما جيء بالخلافة بديلا عن الإمامة، عن الإمامة المعصومة، ولكن الخلافة ذهبت بعيدا في سفك الدماء، فلئلا ينفر الناس أنشأ الشيطان مسلكا جديدا بديلا عن الإمامة، وهم شيوخ الطريقة باعتبار أنهم يسلكون طريقا ناعما هادئا مسالما باعثا على الروحانية، فهذا طريق كان بديلا عن الوصية النبوية وعن منهج الكتاب والعترة الخلافة، والتصوف أيضا كان بديلا، ولكن كان بديلا ناعما نشأ بعد أن تغولت الخلافة. فبعد أن سقطت الخلافة أنشأ الشيطان هذه المجموعة، جماعة الإخوان المسلمين، وكان البنا إماما، وكانت هذه البيعة، لقب نفسه بالمرشد. هنا يلتقي مع الماسونية، وربما أخذها من الصوفية لا أدري، أنا ما قلت هذه أشياء قطعية ويقينية، ولكنني حين أمر بها أول شيء يتبادر إلى ذهني الماسونية، هذه طقوس الماسونية، بيعة علنية بيعة سرية، بيعة سرية بطقوس فيها شيء من الرعب والخوف، قوانين قاتلة إلى أبعد الحدود، قاتلة على مستوى السمعة في الدعاية في قطع الأرزاق، وقاتلة على مستوى سفك الدماء، حتى لأفرادهم الذين هم من بينهم. ولا تقولوا لي إن هذا الأمر حدث مرة أو مرتين، هذا الأمر تكرر كثيرا، تكرر كثيرا، وهذا الأمر لمسنا شيئا منه في أجوائنا الحزبية الشيعية، موجود ما يماثل ذلك، لا أقول بنفس الحدة ولكنه يقرب من هذا شيئا كثيرا. المرشد، وبعد ذلك يأتينا مصطلح كان يتردد على لسان حسن البنا ويتردد على ألسنة كبرائهم، أستاذية العالم. لابد للإخوان أن يصلوا إلى هذه المنزلة، إلى منزلة أستاذية العالم. هذا المصطلح مصطلح ماسوني بامتياز، نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم.
فضلتك، انا شايف عبد الرحمن السنه دي قاعد برا.
اكيد عاوزني في حاجه،
بس ده قاعد من بدري قوي.
عبد الرحمن صبور، ما حدش يقلق عليه.
إن شاء الله هتدبر الأمر يا فضيلة المرشد.
انت يا خينة ما تخلص، بقالك نص ساعة تكنس في 5 متر، اعمل لنفسك همة كده واخلص، الباشا زمانه خارج.
ما هو عشان شارع الباشا فلازم يكون آخر نظافة، دي تعليمات السيد الملاحظ.
برضو اعمل لنفسك همة واخلص.
حاضر حاضر.
كان قدامك اللي شال ايدك.
جبان ضعيف الايمان.
اهدى يا شيخ عبد الرحمن، انت قلبك عليل، انت فعلا مش كويس علشانك.
والله الموت اهون على الواحد انه يشوف واحد جبان زي الحيوان ده. ليه متراكع على التنفيذ؟
الحراسه كانت واخده بالها منه كويس قوي.
الحراسه كانت واخده بالها منه، هو ما كانتش واخده بالها منك انت. انت خفت على نفسك يا جبان.
المشكلة دلوقتي بقت فيك انت، امثالك ملهمش مكان في الجماعة كلها، وانت تعرف ان الجماعة اللي ما يصحش حد تاني غيرك يعرفه. الجبان اللي زيك ممكن يعمل اي حاجة.
حياتك بقت خطر على الجماعة وسرية التنظيم.
أحمد ماهر فلت من الموت.
مفيش حد بيفلت من الموت.
قصدي فلت من القتل.
أحمد ماهر مش هيفلت من إيدينا. دي تعليماته لازم تتنفذ بالحرف. الزفت اللي اسمه أحمد طه ده كان رصاصة وخابت. إنما أنا عندي رصاصة اللي عمرها ما هتخيب.
الخيام في القاعة اللي فوق عرفت انه هينزل لمجلس النواب، يعني لازم يعدي من هنا.
خليك لمصر يا باشا.
ربنا خلصنا منه
وفي الوقت المناسب.
مين المجاهد اللي عملها؟
محامي تحت التمرين اسمه محمود العسوي.
من أولادنا؟
لا يا فضيلة المرشد، ده حزب وطني.
يعني الجماعة ملهاش دعوة؟
إن شاء الله ملهاش دعوة.
الله ملهاش دعوة.
في حاجة يا فضيلة المرشد؟
أبدا. لكن كما لو كان عندك شيء من الشك.
لازم يكون في شك. مش جاهز يتهموا الجماعة ظلم؟ أو جايز المجاهد يضطر يقول أقوال غلط تحت التعذيب؟
التعذيب ربنا يزوده بقوة الصبر وصلابة الإيمان.
بيعة علنية، بيعة سرية في الظلام بطقوس مرموزة، قوانين شديدة
للذين يكشفون أسرارهم ما بين تشويه السمعة وقطع الأرزاق إلى سفك الدماء وحتى قتل العوائل. إلى مقام الأستاذية، أستاذية العالم، وهو هدف الماسونية. الماسونية تقول من أن الهدف الأسمى لها أن تصل إلى درجة الأستاذية. والإخوان المسلمون عندهم مراتب حزبية، أحد هذه المراتب الأستاذ، والماسونية كذلك عندها مراتب عديدة تقع تحت هذا العنوان، تحت عنوان الأستاذ. ليس بالضرورة أن تكون هذه الأشياء أخذت من الماسونية، ربما توافقت هكذا. ولكن حينما تواجهنا، ألا يحق لنا أن نقول بأن هذه الكثرة المتكاثرة من هذه المعطيات ألا تكشف عن تأثر واضح بالفكر الماسوني؟ بيعة علنية، بيعة سرية، ذبح وقتل بحسب قوانين الأسرار. الذين يكشفون الأسرار سيواجهون نهاية مؤسفة ومؤلمة. هدف الأخوان أن يصلوا إلى مقام الأستاذية في العالم. الأستاذ رتبة من رتب الأخوان المسلمين. المرشد، هناك مرشد الماسونية وهناك مرشد الأخوان. النوراني، الإمام النوراني، وهذا المصطلح قد يكون إسلاميا قد يكون صوفيا، ولكنه أيضا من مصطلحات الماسونية. فحينما تأتي كل هذه المصطلحات في حزمة واحدة، لم تكن جاءت منفردة البعض عن البعض الآخر في مكان واحد، ألا يدل هذا على آثار الماسونية في جماعة الإخوان المسلمين؟ وأنا أقول تسربت إليهم بشكل غير مباشر، ولا أعد هذه الأشياء أدلة أبدا. الدليل الذي ذكرته هو الدليل الوحيد الذي أتبناه، وذلك أمر طبيعي. حينما يكون الأساتذة ماسونيين والتلميذ معجب بهم ومرتبط بهم ومردد لأفكارهم، فإن فكرهم الماسوني سيتسرب إليه. ذلك دليل لا أعتقد أن المنصف يستطيع أن ينكره أو أن يتجاهله. أمر على بعض الكتب، مثلا هذا الكتاب، الأخوان الحاضر والمستقبل، سامح عيد، الطبعة الأولى 2014، مركز المحروسة، القاهرة قطعا. نذهب إلى صفحة 87، صفحة 87 من كتاب الأخوان الحاضر والمستقبل لسامح عيد. وهذه المعلومات معلومات حقيقية معروفة عند المطلعين على أحوالهم، تحت عنوان أقسام سبع ورتب سبع ودرجات الهرم السبع. أما الأقسام، المجموعات داخل التنظيم، فالأخوات والأشبال والمهنيون
ونشر الدعوة والتربية والطلبة والعمال. هذا التصنيف التنظيمي داخل جماعة الإخوان المسلمين، التصنيف السباعي. وهذه التصنيفات السباعية هي أيضا تعود بنا إلى الماسونية. لا أقول إن هذه أدلة أبدا، ما هي بأدلة، فإن السبعة رقم من الأرقام المعروفة في الثقافات الدينية وفي ثقافاتنا العربية. أما الأقسام فالأخوات والأشبال والمهنيون ونشر الدعوة والتربية والطلبة والعمال. أما الرتب، رتب التنظيم الحزبي عند جماعة الإخوان المسلمين، فتمهيدي ثم منتسب ثم عامل ثم نقيب ثم مرجع أو ركن، فداعية فأستاذ، الأستاذ أعلى المراتب. أما درجات الهرم المكتبي، الفرد فالأسرة فالشعبة فالمنطقة فالمحافظة فمكتب الدولة فمكتب الإرشاد. هذه المعلومات معلومات يعرفها المطلعون على شؤون أحوالي وأوضاع جماعة الإخوان المسلمين. وما هو بسر أذيعه في هذا البرنامج، وأنا قرأت عليكم من كتاب الإخوان الحاضر والمستقبل. هذا كتاب في نظري وفي نظر غيري، في نظر كثيرين، من أهم الكتب التي كتبت عن الماسونية، الحقائق السرية عن الجمعية الماسونية. لكاتب فرنسي معروف متوفى سنة 1907 ميلادي، جابرييل أنطوان جوكاند باجي. هذا الكاتب كشف أسرارا مهمة جدا في هذا الكتاب. أنا هنا لا أريد أن أقرأ شيئا من هذا الكتاب، فقط أخذ نموذجا مثالا من الفهرست في صفحة 277. هذا الكتاب الذي بين يدي الطبعة الأولى 1424 هجري قمري 2003 ميلادي، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، بيروت لبنان. أذهب إلى الفهرست في صفحة 277، يعدد درجات ومراتب الماسونيين. الأستاذ السري الدرجة الرابعة، الأستاذ السري، وأركز على هذه الكلمة، الأستاذ السري. بعد قليل إذا بقي وقت للبرنامج سنقرأ عن المرشد السري عند الإخوان. سيحدثنا عبد المنعم أبو الفتوح، شخصية مصرية إخوانية، قل ما شئت، شخصية معروفة جدا. وكان من المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد حسني مبارك، شخصية معروفة لا داعي للحديث عنها كثيرا. سيحدثنا عن المرشد السري. فهناك الأستاذ السري وهي الدرجة الرابعة في مجالس الماسونية الحمراء. المجالس تقسم والمراتب. الأستاذ السري هي الدرجة الرابعة، الأستاذ الممتاز الدرجة الخامسة، أستاذ التسعة المصطفى الدرجة التاسعة، الأستاذ المهندس الكبير هي الدرجة الثانية عشرة. مرادي هذا المصطلح مصطلح يتردد بشكل واضح في أدبيات الماسونية وفي أسرارها. الأستاذ السري، الأستاذ الممتاز، أستاذ التسعة المصطفى، الأستاذ المهندس الكبير، وهدفها الوصول إلى أستاذية العالم. أقرأ لكم من كتاب سر المعبد، أقرأ لكم من كتاب سر المعبد، وهذا الكتاب لثروة الخرباوي. وثروة الخرباوي هو أيضا من رموز الأخوان المسلمين، ولكنه تركهم وكتب كتبا مهمة كشف فيها الكثير من الأسرار، وقد تتبعت كتبه وبحثت في بقية الكتب، كل المعلومات التي ذكرها معلومات صحيحة. ومن أهم كتب ثروة الخرباوي هذا الكتاب. ثروة الخرباوي أو الخرباوي نقل الكثير من المعلومات عن الأستاذ أحمد إبراهيم أبو غالي، وهو من أحفاد الشيخ طنطاوي جوهري، وأشرت إلى هذه القضية في الحلقة الماضية. أذهب إلى موطن الحاجة، الكلام الذي نقله ثروة الخرباوي في صفحة 213. ما استطاعوا أن يردوا على كتب ثروة الخرباوي إلا بالأراجيف والدعايات. المعلومات التي ذكرها معلومات حقيقية وناصعة وواضحة. في صفحة 213 ينقل محاورة فيما بين عاطف عواد وبين محمود عزت، والذين يعرفون أسرار الأخوان يعرفون مدى أهمية شخصية محمود عزت بالنسبة للأخوان، هو أهم حتى من المرشد العام. لماذا؟ لأنه هو مدير جهاز المخابرات. هذه معلومة أخرى ومعلومة مهمة جدا، من أن الأخوان إضافة إلى جهاز الإجرام وهو جهاز التنظيم السري، هناك جهاز المخابرات. وربما إذا سنحت فرصة سأتحدث عن طبيعة هذا الجهاز. عاطف عواد يسأل محمود عزت: ولماذا ترغب أمريكا في القضاء على الأخوان؟ أمريكا توافق على نشاط الأخوان عندها، فحزب الأخوان موجود في أمريكا، لديه مكاتب، مقرات، وهناك جمعيات كثيرة مسجلة بأسماء مختلفة هي عائدة للأخوان. قطعا الأمريكان يعلمون بكل هذه التفاصيل، وعندهم استثمارات أيضا في أمريكا. نظر إليه محمود عزت وكأنه يعاتبه، يعاتب عاطف عواد: أمريكا هي الطاغوت الأكبر في العالم، وهي لا تريد للإسلام أن يرتفع شأنه، إذن لماذا تذهبون عندها؟ أمريكا تعلم أننا لو حكمنا سنقضي على إسرائيل، ثم سنتجه صوبها ونقضي على قيادتها للعالم. هذه هي أستاذية العالم. فكر ماسوني نفس الفكر. الأخوان يا أخ عاطف سيقيمون دولة الإسلام، ثم بعد أن يقيموا دولة الإسلام ثم سيحصلون لهذه الدولة على أستاذية العالم. هذا الفكر يقودنا إلى الماسونية. هذه المحاورة محاورة حقيقية، وهذه المحاورة ليست هي اليتيمة. هذا الكلام وهذه الثقافة ثقافة معروفة في مكتب الإرشاد، هم يبحثون عن أستاذية العالم. هذه المصطلحات وهذا اللون من التفكير تفكير ماسوني. أقول لا يعلمون بذلك، أستبعد هذا الأمر. كتب الماسونية منتشرة في مصر، أصلا الماسونية أول ما دخلت الشرق دخلت إلى مصر، وإذا انتشرت الماسونية في البلاد العربية فإنها انتشرت من مصر. مصر دائما لها الصدارة وإلى يومنا هذا. لو أن جماعة الإخوان المسلمين نشأت مثلا في موريتانيا لن تنتشر هذا الانتشار. لو أن القومية العربية نشأت مثلا في تونس أو في السودان أو في سوريا أو في العراق ما انتشرت. مصر كانت ولا زالت هي المصدر الذي يغذي العالم العربي بالثقافة ويغذي العالم العربي بالذوق أيضا. أكان ذوقا حسنا أم كان ذوقا سيئا؟ أتعلمون في الروايات والأحاديث والأخبار من أنه في زمان ظهور إمامنا الحجة في الزمن المهدوي الحقيقي، الإمام يتخذ من مصر منبرا هي مركز الإعلام، كانت ولا زالت وستبقى. من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار جماعة الإخوان المسلمين في البلاد العربية وفي البلاد الإسلامية وحتى في غير البلاد الإسلامية أنها نشأت وتأسست في مصر. هذا الكتاب منشقون عن الأخوان فوزي عويس، مجموعة مقابلات أجراها فوزي عويس مع قيادات وشخصيات ورموز أخوانية انشقت عن الأخوان. الطبعة الأولى 2013 ميلادي، والناشر سما للنشر والتوزيع. هناك مقابلة مع أحد قيادات ورموز الأخوان وهو مؤرخ مصري معروف أحمد رائف، توفي قريبا ما هو ببعيد. هذه المقابلة أجراها فوزي عويس معه سنة 2009 ميلادي، ونشر في جريدة السياسة الكويتية. أحمد رائف ماذا يقول حين سأله فوزي عويس ما حكاية مباحث أمن الدعوة في الجماعة؟ ليس مباحث أمن الدولة، مباحث أمن الدعوة في الجماعة والتي تحدثت عنها في إحدى مقالاتك. أحمد رائف تحدث عنها، فماذا أجاب أحمد رائف؟ يجيب فوزي عويس رئيس مباحث أمن الدعوة في الجماعة هو الدكتور محمود عزت. هو هذا الذي نقلنا محاورته قبل قليل من كتاب سر المعبد لثروة الخرباوي. رئيس مباحث أمن الدعوة في الجماعة هو الدكتور محمود عزت، وقد عرفنا هذه الحقيقة عندما كان مسجونا بين عامي 1996 و 1998، وكان يكتب تقاريره إلى المرشد العام آنذاك مصطفى مشهور عن الإخوان المسجونين معه، تتضمن أقوالهم وأفعالهم حتى في السجن. أي مرض هذا؟ هذه مسألة التقارير موجودة، وهذا المرض موجود في أحزابنا الشيعية أيضا، أخذوه من هذا الداء الوبي. وكان يكتب تقاريره إلى المرشد العام آنذاك مصطفى مشهور عن الإخوان المسجونين معه، تتضمن أقوالهم وأفعالهم ومدى التزامهم وانحرافهم عن خط الجماعة الرئيسي، وهذا شيء مقزز جدا، لأن المسجونين كانوا أناسا كبارا في السن، وكان يتجسس عليهم حينما تلتقي بالدكتور محمود عزت، تلتقي بإنسان هادئ جدا عليه المظاهر الدينية، يتكلم بمنطق ديني، يتظاهر بالورع والتقوى. هذه شخصية محمود عزت. وقد ذكر معلومات وتفاصيل من أن الذي طرد المرشد مهدي عاكف. الأخوان ما عندهم مرشد يستقيل أو يخرج من منصبه إلا مهدي عاكف، لا زال حيا، وجاء محله محمد بديع. أحمد رائف يقول إن الذي أخرج مهدي عاكف هو محمود عزت، لذلك قلت من أن سلطته أعلى من سلطة المرشد العام. مخابرات، هذا هو ديدن المخابرات. فكان الحديث في المحاورة التي قرأتها عليكم من كتاب سر المعبد كان حديثا من هذه الشخصية، من شخصية محمود عزت. نحن نقترب شيئا فشيئا من وقت الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشراف، لذا ألملم حديثي في هذه الجهة كي أنتقل إلى نقطة جديدة أيضا في نفس الاتجاه فيما يرتبط بالآثار الماسونية في أجواء حسن البنا وفي أجواء جماعة الإخوان المسلمين. فهذه المفردات التي أشرت إليها، البيعة العلنية، البيعة السرية بطقوس مرموزة، بطقوس رمزية، قوانين التسقيط، تسقيط السمعة وقطع الأرزاق وتفكيك العوائل وتدمير البيوت والقتل الذي قد يؤدي إلى قتل العوائل والتفجير، هي جزء من منظومة قوانينهم التي يمارسونها مع الذين يكشفون أسرارهم. مراتبهم الحزبية التي تترقى إلى درجة أستاذ، وهدفهم الوصول إلى الأستاذية في العالم بعد قيام الدولة الإسلامية، وكان كلام الدكتور محمود عزت كلاما واضحا وصريحا. المرشد النوراني وغير ذلك من مفردات الثقافة الماسونية أنا لا أريد أن أعدها دليلا هنا، أنا لا أريد أن ألصق أي شيء بهم أبدا، نحن هنا نبحث عن الحقيقة، نحن هنا لسنا في مقام الدعاية لأحد أو في مقام الدعاية ضد أحد أبدا، نحن في مقام الوصول إلى الحقيقة. هذه المفردات موجودة في واقع جماعة الإخوان المسلمين، مستمدة من حسن البنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، كل هذه التفاصيل لا يستطيع أحد مثلي ممن اطلع على كتب الماسونية. لا أخفيكم سرا، لا أعتقد أن كتابا باللغة العربية صدر في مصر في لبنان أو في أي مكان آخر عن الماسونية ما قرأته، ليس اليوم، منذ السبعينات قرأت كتبا كثيرة عن الماسونية، وقرأت كتبا كثيرة عن المنظمات السرية. توجد بيعة سرية في عدد من المنظمات، ولكن لا بهذا الشكل الذي في جماعة الإخوان المسلمين، ولا بهذه الطقوس، أشبه ما تكون بطقوس الماسونية، مصطلحاتها أشبه ما تكون بمصطلحات الماسونية إن لم تكن هي. لا أعد هذا دليلا، ولكنني أنا أتحدث في أجواء الآثار الماسونية في شخصية حسن البنا وفي هذه الجماعة، فلا بد من المرور على هذا الأمر، كما بقيت مسألتان سأشير إليهما بعد فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. نذهب إلى هذا الفاصل. حياكم الله. لازال حديثي في الآثار الماسونية، أو قل الملامح الماسونية، السمات الماسونية في أجواء حسن البنا الفكرية وفي أجواء جماعة الإخوان المسلمين. الدليل الأهم هو ما تحدثت عنه فيما يرتبط بتأثره بالفكر الماسوني عبر أساتذته، أما هذه قضية المصطلحات والطقوس والمراسم والقوانين لا يمكن أن تعد دليلا كاملا برأسه، قد تكون قرائن، قد تكون باعثة على الظنون، والأمر راجع إليكم، هذا الأمر أنتم احكموا فيه، بالنسبة لي لا أحكم على هذه المعطيات لأنها لا تملك درجة علمية عالية جدا بالحساب المنطقي. بقيت هناك مسألتان أيضا أنا لا أعدهما دليلا، ولكن هاتين المسألتين ترتبطان بأجواء الماسونية. المسألة الأولى ما أثاره الشيخ محمد الغزالي، وكان قطبا من أقطاب الأخوان، رجاء اعرضوا لنا صور الشيخ محمد الغزالي. هذه صورة الشيخ محمد الغزالي من رفاق حسن البنا، وهو أستاذ الشيخ يوسف القرضاوي. هناك صور أخرى، إذا كانت صور أخرى متوفرة رجاء اعرضوها، وهذه صورة ثانية وربما توجد ثالثة. وتوجد رابعة أيضا. هذه صور شيخ محمد الغزالي. شيخ محمد الغزالي طرح كلاما في بعض كتبه أقرأه عليكم. أنا أقرأ عليكم من كتاب الأخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي لعلي السيد الوصيفي، دار المشارق الإسلامية، الطبعة الأولى 2010 ميلادي. وأذهب إلى صفحة 58 وقد نقل هذا الكلام وأنا قرأته أيضا في الكتاب، الكتاب ليس متوفرا في هذه اللحظة تحت يدي. الكتاب من معالم الحق، صفحة 224 للشيخ محمد الغزالي. ماذا قال؟ ولقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون، بينهم الأستاذ حسن الهضيبي نفسه لجماعة الإخوان، ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخترق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلته. من كتاب من معالم الحق، صفحة 224 للشيخ محمد الغزالي، وأنا أقرأ عليكم من كتاب الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي لعلي السيد الوصيفي، صفحة 58. أقرأ الكلام مرة ثانية. ولقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون، يعني انتسابهم لمن؟ لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم الأستاذ حسن الهضيبي نفسه لجماعة الإخوان، ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخترق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلته. شيخ محمد الغزالي هو من رموز الإخوان، والهضيبي حسن الهضيبي هو المرشد الثاني، لربما هو المرشد الذي بقي مرشدا في الإخوان لفترة طويلة جدا. أطول من غيره، قد تكون نفس الفترة التي صار فيها حسن البنا مرشدا. حسن البنا كان مرشدا لأفراد قلائل سنة 1928 وقتل سنة 1949، فمن 28 إلى 49 كان مرشدا لجماعة الإخوان المسلمين، لكن قطعا السنوات الأولى، السنة الأولى والثانية، كان مرشدا صغيرا لأن الجماعة كانت صغيرة. بالنسبة لحسن الهضيبي اختير مرشدا بحسب ما هو معروف سنة 1953 وبقي مرشدا للإخوان إلى سنة 1973 حتى توفي. فمرشدو الإخوان كحكام من العرب يبقون في السلطة حتى يموتوا، أو أن يخرجوا بالقوة مثل ما أخرج محمود عزت مهدي عاكف كما يقول أحمد رائف. حسن الهضيبي كان قاضيا، لذلك يقال له المستشار، كان مستشارا في محكمة النقض المصرية. هذا الكلام من أنه ماسوني ربما كان في مقطع من حياته كان ماسونيا، كما هو حال شأن الكثير من الشخصيات المصرية التي انتمت إلى المحفل الماسوني الناعم، ليست إلى الماسونية الخفية. الوجه الناعم الذي ظهر في مصر، وانتمى الكثير من الإعلاميين، ومر الحديث عن هذا الموضوع حينما تحدثت عن جمال الدين الأفغاني وانتسابه إلى المحفل الماسوني، بل صار رئيسا للمحفل الماسوني. يمكن أن يكون حسن الهضيبي قد انتسب إلى الماسونية في مقطع من أيام حياته، وما كان هذا بعيب في الأجواء المصرية في تلك الفترة، ولكن قطعا بحسب تتبعي، وأتحدث عن قناعتي الشخصية ولا أريد أن أفرضها على أحد، بحسب تتبعي حينما كان مرشدا منذ فترة اختياره إلى أن توفي، لا أعتقد أنه كان على علاقة بالماسونية، هذا أمر بعيد جدا. هذا من جهة، ومن جهة ثانية إني أشك في حديث الشيخ محمد الغزالي. لماذا؟ رجال الدين يكذبون، هذه طامة كبيرة جدا في رجال الدين بشكل عام، ليس فقط في الجو الإسلامي، في كل الأديان رجال الدين يكذبون. أنا أتحدث عن تجربتي في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، طيلة حياتي لم أجد مكانا يكثر فيه الكذب والافتراء، خصوصا حينما يختلف معهم شخص في وجهة نظر، أو حينما لا يريد ذلك الشخص أن يكون ذيلا أو خادما لهم ولعوائلهم، أو حينما يحسدون شخصا ما لموهبة لأمر يمتلكه وهم لا يمتلكونه، ابتداء من المرجع الكبير إلى أصغر شخص في المؤسسة الدينية، يستحلون الكذب بهذا الاتجاه. هناك قضية واضحة في رجال الدين في كل المؤسسات الدينية، في المؤسسة اليهودية، المسيحية، السنية، الشيعية، في كل المؤسسات، في سائر المؤسسات الدينية في العالم، هناك صفات واضحة في رجال الدين، ونحن نتحدث الآن عن رجال الدين السنة والشيعة، لا شأن لنا بالآخرين. والحديث عن عالم سني هو الشيخ محمد الغزالي. رجال الدين صفة واضحة فيهم أنهم يقولون ولا يفعلون، دائما أعمالهم مناقضة لأقوالهم، يقولون كلاما جميلا ولكنهم يفعلون فعلا قبيحا. الغالب على كلامهم بين الناس، وليس في المجالس الخاصة، في المجالس الخاصة أقبح كلام يتكلم به هم يتكلمون به. على السواء في الأجواء السنية وفي الأجواء الشيعية، فرجال الدين يقولون ولا يفعلون، أكثر أفعالهم قبيحة وأكثر أقوالهم جميلة، هم قول بلا عمل، وأنا منهم، أنا واحد منهم، وأنا أقر بهذا، أتكلم كثيرا ولكنني لا أطبق كلامي. رجال الدين نحن شغلنا الكلام، شغلنا الحكي، شغلنا الحديث، تسطير الجمل، تدبيج العبارات، قل ما شئت. هذه الصفة الأولى في رجال الدين، رجال الدين يقولون ولا يفعلون، وهذا جذر الكذب عندهم، إنهم يكذبون على الناس لأنهم يعطون إيحاء للناس من أنهم يطبقون الذي يقولونه عمليا، وذلك كذب، ابتداء من أعلى واحد وانتهاء بأدنى واحد فيه، يقولون حسنا يفعلون سيئا، وحين يقولون حسنا يوحون إلى الناس من أنهم يلتزمون بهذا الذي يقولونه وهم لا يلتزمون به بدرجة 100%. هذه الصفة الأولى الظاهرة على رجال الدين في كل المؤسسات الدينية، قول بلا عمل، قول حسن وعمل قبيح. الصفة الثانية، ينهارون انهيارا شديدا أمام الأموال والجنس. أنا أقول هذا الكلام عن تجربة، وأنا واحد من رجال الدين، أقوله عن تجربة. يندر أن تجد فيهم شخصا لا ينهار بكامله أمام الأموال والجنس. هذه حقيقة، حقيقة موجودة على أرض الواقع. القضية الثالثة أنهم يحللون لأنفسهم ما يحرمون على عامة الناس، يجدون طرقا التوائية لتحليل ما يحرمونه على الناس. القضية الرابعة، يستحلون الكذب بشتى أنواع الطرق، وسأضرب لكم أمثلة في الحلقات القادمة من كذب حسن البنا، من كذب سيد قطب، من كتبهم، وآتيكم بنماذج من الواقع السني، من الواقع الشيعي، بكذب صراح أمام أعينكم وعلى عينك يا تاجر. فلذلك أشك في كلام شيخ محمد الغزالي عن نسبة الماسونية إلى حسن الهضيبي. لماذا؟ حسن الهضيبي في جملة أحداث وتفاصيل لا أجد وقتا لحكايتها، ولكنني بالمجمل سأذكرها. بعد مقتل حسن البنا سنة 1949 بالضبط في اليوم 12 من شباط سنة 1949 قتل حسن البنا مساء، وسأحدثكم عن قصة مقتله في الحلقات القادمة. بقي الأخوان من دون مرشد إلى سنة 1953، ربما كان لهم مرشد سري لا أدري، ولكن من مقتل حسن البنا إلى سنة 1953 كان الهضيبي ولكن ليس مرشدا شرعيا حقيقيا، لم ينصب. نصب مرشدا شرعيا حقيقيا سنة 1953، وكان العديد من أعضاء مكتب الإرشاد كانوا طامعين بمنصب المرشد، والهضيبي ما كان عضوا في مكتب الإرشاد بشكل علني في زمان حسن البنا، فرفض بعضهم أن يكون حسن الهضيبي مرشدا لجماعة الإخوان المسلمين. من جملة هؤلاء شيخ محمد الغزالي، مما حدا بحسن الهضيبي أن يفصل مجموعة من هؤلاء من جماعة الإخوان المسلمين، كان من جملتهم شيخ محمد الغزالي. فشيخ محمد الغزالي لم يكن مقتنعا أن يكون الهضيبي مرشدا، وبعد ذلك فصله الهضيبي وأخرجه من جماعة الإخوان المسلمين. فماذا نتوقع من شيخ محمد الغزالي؟ سيلصق به كل تهمة، وسيبحث عن كل كلمة قيلت حتى لو لم يكن معتقدا بها يقول قالوا عنه. لذلك ماذا قال هو؟ إذا دققنا في كلامه ماذا قال؟ ولقد سمعنا كلاما كثيرا، يعني لا يوجد دليل، لربما أحد سبه سب حسن الهضيبي فقال هذا ما سوني مثلا، هو يلتقط هذه الكلمة ثم يضيف عليها بهارات، وهذا الأمر يفعله رجال الدين بكثرة في الوسط السني وفي الوسط الشيعي. هذه حقيقة على الأقل بالنسبة لي. ولقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون بينهم الأستاذ حسن الهضيبي، فهذا كلام من دون دليل لا قيمة له. قد نتحدث عن حسن الهضيبي حينما يصل كلامنا إلى سيد قطب، فأعتقد هذه المسألة ليست مهمة جدا، أنا شخصيا لا أعتقد بصحتها وليس لها من تأثير على جماعة الإخوان المسلمين. نعم، إذا كان حسن الهضيبي فعلا ماسونيا في فترة من حياته وتأثر بأفكارهم وشعاراتهم، قطعا هذه الأفكار وهذه الآثار ستنعكس أيضا على جماعة الإخوان المسلمين باعتبار أنه مرشد الجماعة، لكنني لا أعتقد بصحة هذا الكلام، خصوصا وأن الذي يتكلم هنا رجل دين، ورجل الدين هذا كان على خلاف مع حسن الهضيبي، وحسن الهضيبي آذاه وفصله طرده من جماعة الإخوان المسلمين، فأعتقد أن الأمر طبيعي جدا، وقد تعودنا هذا من رجال الدين خصوصا الكبار، كلما كبرت العمائم وزاد عدد أمتارها كلما زادت أكاذيبهم. هذا الذي لمسته أنا بنفسي، ربما الآخرون وجدوا ملائكة في أجواء المؤسسات الدينية السنية والشيعية، ذلك من حسن حظهم. من سوء حظي أن الذي لمسته وشاهدته وعاينته، عاينت هذه الحقائق. لا أريد أن أكذب عليكم، نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم.
أنا من طرف فضيلة الإمام حسن البنا مرشد جماعة الإخوان المسلمين.
أهلا وسهلا.
فضيلة المرشد موجود النهاردة إن شاء الله في حلوان، هيلقي خطاب مهم جدا في جماعة من المسلمين، وعارف إن معاليك موجود في حلوان، وعاوز يقابل معاليك إذا وقت حضرتك وظروفك يسمح.
بقالش المقابلة بخصوص إيه؟
أنا مجرد رسول، واللي بين الكبار محدش بيعرفه غير الكبار، وإذا كانت الظروف لا تسمح فياريت معاليك تحدد معاد لفضيلته عشان يقابلك.
بلغ فضيلة المرشد إن المقابلة عندي هنا النهاردة الساعة 5
بإذن الله.
اتفضل يا شيخ حسن.
بارك الله فيك. اعذرني، أنا عارف إن النهاردة الجمعة وده يوم أجازة وأنا هشغلك في يوم الأجازة.
لا أبدا على الإطلاق، أهلا بيك في أي وقت.
أنا أصلي كنت أحب أقعد معاك قاعدة بعيدا عن الرسميات، وعاوزك تسمع مني بصفتك واحد من المسؤولين الكبار في الدولة.
لا كبار ولا حاجة يا شيخ حسن.
ده لا كبار، كبار الكبار كمان، هو مدير الأمن العام، ده منصب قليل.
خير يا شيخ حسن؟
أنا أعلم أن علاقتك بالقصر على أفضل ما يكون، وأن لك منزلة كريمة عند مولانا الملك.
إلى حد ما.
وأنا كنت على علاقة طيبة بالسيد الوالد
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، إكراما لروح والدك. أنا عاوزك تحمل رسالة لمولانا الملك.
أيوة شيخ حسن، بس إيه مضمون الرسالة؟ أنت عارف إن في كلام ما ينفعش يتقال لمولانا.
لا لا، الموضوع بسيط جدا جدا. لقد نما إلى علمنا أن النقراشي باشا عاوز يحل الجماعة، وده قرار في غاية الخطورة، وإذا تم هتكون عواقبه وخيمة، سوف يؤدي إلى صدام عنيف بين الجماعة وبين الحكومة، وانت باعتبارك مدير الأمن العام تدرك مدى خطورة هذا الأمر.
طبعا طبعا يا شيخ حسن.
إنه راشي جر جلالة الملك الخصومة مع الجماعة من غير سبب، احنا كنا مع الملك سمن على عسل، وكل ده بسبب تقارير كلها كذب
من خيال عبد الرحمن باشا عمار.
محلول يا شيخ حسن، انا هرتب ميعاد مع رئيس الوزراء، وانت والحمد لله قوي الحجة وبليغ الكلام ولا يجريك احد في القدرة على الاقناع، يعني تقدر تصفي الجو بينك وبين النقراشي باشا في مقابلة واحدة.
النقراشي لا ده راجل مفيش منه فايدة، ده راجل راكب دماغه وعنيد وانا عارف طباعه، بعدين احنا ممكن نستحمله لغاية ما يروح لحاله هو والوزارة بتاعته، ما انت عارف مفيش وزارة بتقعد، احنا يهمنا جلالة الملك، جلالة الملك هو اللي قاعد.
لا انت ما قلتليش يا شيخ حسن الرسالة دي فيها ايه؟
ايوه، لازم جلالة الملك يعرف انه على راسنا من فوق وانه الاخوان بيحبوه، وقول له كمان انه احنا ملناش دعوة بتصرفاته، بيروح يلعب قمار في نادي السيارات يا سيدي يلعب، بيسهر في علب الليل يسهر، احنا مش قوامين عليه، ربنا يهديه.
اوعدك انا هوصل رسالتك لجلالة الملك، بس دي رسالة خطيرة، بس اوعدك اني اوصلها.
ولازم تخلي الملك يجبر النقراشي على التخلي عن فكرة حل الجماعة، لازم الملك يمنعه من ارتكاب جريمة زي دي، ولازم النقراشي يعرف انه جماعة الاخوان المسلمين مش لعبة في ايده ولا ايد غيره، لا الجماعة مش لعبة اي حد يكسرها. سامحني يا مرتضى باشا، الخوف على الجماعة خلاني انفعل بشدة، انا اسف.
لا ابدا يا شيخ حسن، بتحصل كتير في حالات زي دي.
بارك الله فيك.
لكن يا شيخ حسن انا الحقيقه يعني حسب معلوماتي باعتباري مدير الامن العام، خصومكم بيقولوا ان انتوا انحرفتم عن الطريق الاساسي بتاعكم، يعني خلاص ما بقتوش جماعه دينيه، بقيتوا جماعه سياسيه، ما تدخلوا البرلمان وتلعبوا سياسة زيكوا زي غيركوا، خشوا مستقلين.
احنا حاولنا وبرضو سقطونا.
خشوا بقى بصفاتكم الرسمية اخوان مسلمين.
عارف يا مراغي باشا امتى ممكن نخش الانتخابات بصفاتنا اخوان؟
امتى؟
لما يكون لنا وزير من 3 في الوزارة، في الحالة دي ناخد مقاعد في مجلس النواب.
يعني انتوا ممكن تدخلوا الوزارة لو جلالة الملك دعاكم ليها؟
ومن غير شروط، لأن وجودنا ضروري في الوزارة لخدمة البلاد، احنا عندنا برنامج اجتماعي إصلاحي.
ايوه بس يا شيخ حسن انتوا لما تبقوا في الوزارة هتعملوا ايه بقى في حكاية بيع الخمر وصلاة القمار؟
قفشة مهمة يا مراغي باشا، ساعتها تتعدل، ربنا يكون في عون الوزراء الإخوان، ساعتها يمكن يقدروا يخلصوا الناس من شرها.
من باب الضرورات تبيح المحظورات.
تمام.
عارف يا شيخ حسن أنا اللي محيرني في المقابلة دي كلها حاجة واحدة.
هو في حاجة محيرة؟
طبعا. مش ملاحظ يا شيخ حسن إن احنا طول الوقت بنتكلم في السياسة ما تكلمناش في الدين الا قليل قوي؟
باعتبارك رجل سياسة.
اذا كنت انا رجل سياسة فانت رجل دين، رئيس جماعة دينية،
يبقى انا جريتك في السياسة.
على كل حال ان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير.
المشهد الذي شاهدتموه كان حديثا فيما بين حسن البنا وبين مرتضى المراغي. مرتضى المراغي هو ابن الشيخ محمد مصطفى المراغي الذي كان شيخا للأزهر في الثلاثينيات، وقد تحدثت عنه بعض الشيء في الحلقة السابقة. كانت تربطه علاقة حسنة وجيدة بحسن البنا، وكان له التأثير الكبير في أن يخلف حسن البنا رشيد رضا في مؤسسة المنار وفي إدارة مجلة المنار، وفعلا أدارها حسن البنا فترة من الزمن. لكن مصطفى المراغي شيخ الأزهر والد هذه الشخصية التي عرضت في المشهد التمثيلي والذي كان مديرا للأمن العام، لما وجد أن حسن البنا بدأ هو الذي يفتي وهناك قسم للفتوى القسم الشرعي، فاقترح على رئيس الوزراء آنذاك أن يحل جماعة الأخوان المسلمين وجماعات أخرى ممن تتصدى للفتوى ولا تملك أهلية ذلك، مر هذا الكلام. هذه الإشكالية في العلاقة بين الأحزاب والمؤسسة الدينية هي موجودة بنفسها عندنا في الجو الشيعي، ففي وقت من الأوقات تشترك مصلحة المرجعية الشيعية مع الأحزاب يتفقان، في وقت آخر لا تكون هناك مصلحة فيختلفان. في الحقيقة المرجعية الشيعية ليست راضية عن الأحزاب الشيعية، ولا الأحزاب الشيعية تحترم المرجعية الشيعية، والاثنان يعرفان هذه الحقيقة. الأحزاب الشيعية في مجالسها الخاصة تستهزئ بمراجع الشيعة، وهذه القضية يعرفونها المطلعون على ما يجري في الكواليس وما وراء الكواليس. ولكن قد يكون هناك وفاق لمصالح مشتركة فيما بين الطرفين، هذا الأمر نفسه فيما بين جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسة الدينية السنية الرسمية، أعني الأزهر وتفرعات الأزهر، فالحال هو هو. في مؤسساتنا الدينية السنية والشيعية هذه قضية الشد والجذب والألاعيب والمكر والدهاء وعمليات التسقيط والمقالب والانقلابات على المستوى الشخصي أو على المستوى المجموعي، هذه القضية شغالة على طول الوقت. غاية ما في الأمر أن المؤسسات الدينية السنية تخشى من الحكومة لأنها تأخذ معاشاتها من الحكومة، أما عندنا نحن الشيعة فإن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تخشى من الناس، لذا تحاول أن تبقي الناس في حالة من التثويل، ما أسميه أنا بالتثويل المغناطيسي. وجزء من التثويل المغناطيسي هو عدم كشف الحقائق عن هذه الخديعة الكبرى التي أوقعتنا فيها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، من مراجعنا إلى أقل واحد فيها أوقعونا في أحضان هذا الفخ الإبليسي والذي سبب لنا السرطان القطبي الخبيث. لا أطيل عليكم الحديث في هذه الجهة، قلت هناك مسألتان ترتبطان بموضوع الآثار والملامح والسمات الماسونية في جو حسن البنا وفي جو جماعة الإخوان المسلمين. أشرت إلى ما أثاره الشيخ محمد الغزالي بخصوص المرشد العام الثاني حسن الهضيبي. المسألة الثانية فيما يرتبط بماسونية سيد قطب، هل كان سيد قطب ماسونيا؟ نعم، هذا الأمر يعرفه المثقفون في مصر ويعرفه المطلعون على تاريخ مصر، كان سيد قطب ماسونيا، والحديث هو هو.
مثل ما كان جمال الدين الأفغاني ما سوني، مثل ما كان الشيخ محمد عبده ما سوني، مثل ما كان أنور وجدي، يوسف وهبي، كمال الشناوي، محمود المليجي وأمثال هؤلاء، وشخصيات سياسية ورجال أعمال كانوا ماسونيين. وهذه القضية لا تخفى على المطلعين على التاريخ المصري، ومثل هذا أيضا في سائر البلدان العربية. الحديث عن الماسونية الناعمة التي كانت تجري مراسمها وطقوسها في العلن وترفع شعارات براقة. سيد قطب كان أيضا في هذه الأجواء، كان ماسونيا وبشكل رسمي، وهذه القضية معروفة. لكن هل يكون هذا سببا لاتهام الأخوان بالماسونية؟ أبدا. سيد قطب كان ماسونيا في الأربعينات، في ذلك الوقت لم يكن إسلاميا وليس له من علاقة بجماعة الإخوان المسلمين. تغيرت به الأحوال وتنقلت به الظروف. البعض يسمي سيد قطب برجل التحولات، كان يتحول من حالة إلى حالة على طول عمره، ثم ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورجع، ولما رجع وحدثت ثورة يوليو، ثورة الضباط الأحرار، حدثت في يوليو 1952، وكان مستشارا لعبد الناصر ومستشارا للضباط الأحرار. سيد قطب ارتبط فعليا بجماعة الإخوان المسلمين في حدود سنة 1953، وكان ارتباطا بدائيا. الارتباط الحقيقي الذي توثق منذ أن دخل السجن، حين دخل السجن سنة 1954 ودخل السجن لأنه كان يطالب بقتل الضباط الأحرار، وكان وراء المنشورات المضادة لثورة يوليو، وهذه الحكاية لها تفصيل. مرادي أن سيد قطب حينما كان ماسونيا لم يكن مع الأخوان، لما صار مع الأخوان ما كان سيد قطب ماسونيا، لم نجد دليلا على ذلك. قد يسأل سائل، ما الدليل على ماسونية سيد قطب؟ هناك جريدة كان يصدرها المحفل الماسوني في مصر، هذا المحفل الناعم تسمى بالتاج المصري، في الصفحة الأولى كتب فيها سيد قطب مقالا ووقعه باسمه سيد. ما هو عنوان هذا المقال؟ لماذا صرت ماسونيا؟ هذا هو عنوان المقال. وهذه القضية معروفة بين المطلعين على التاريخ المصري. رجاء كنترول روم، أعرضوا لنا صورة جريدة التاج المصري. هذه الجريدة هي جريدة التاج المصري. رجاء كنترول روم اتركوها على حالها حتى يراها المشاهدون، وأحاول أن أعرفها لهم. هذه الجريدة، جريدة التاج المصري، تحت العنوان ماذا كتب؟ لا أدري هل أن المشاهدين يرون الكتابة أو لا، ولكن تحت العنوان، العنوان الموجود في وسط الصفحة، التاج المصري، مكتوب تحتها لسان حال المحفل الأكبر الوطني المصري. لسان حال المحفل الأكبر الوطني المصري، وهذا هو عنوان المحفل الماسوني في القاهرة. القاهرة في يوم الجمعة 23 أبريل سنة 1943، 18 ربيع الثاني سنة 1367، العدد 787، السنة 16. هذه التفاصيل الموجودة في رأس الصحيفة، في رأس الجريدة. المقال واضح العنوان: لماذا صرت ماسونيا؟ أقرأ لكم بعضا مما جاء فيه، ربما أعود إلى هذا المقال حينما أتحدث عن سيد قطب، ولكنني أقرأ بعضا من سطوره. لقد صرت ماسونيا لأنني كنت ماسونيا، مراده كنت أحمل الفكر الماسوني من قبل أن أنتمي، يعني أن أفكاري تتعانق مع الفكر الماسوني. لقد صرت ماسونيا لأنني كنت ماسونيا، ولكن في حاجة إلى صقل وتهذيب، فاخترت هذا الطريق السوي لأترك ليد البناية الحرة مهمة التهذيب والصقل. فنعمة اليد ونعم البنائين الأحرار، فنعمة اليد ونعم البنائين الأحرار، هكذا كتبت. عرفت أن الماسونية ليست مبدأ أو مذهبا يعتنق، وإنما هي الرجولة والإنسانية التي تدفع بالإنسان إلى عمل الخير دون وازع إلا وازع من وجدانه وضميره، وهي روح عالية نبيلة تسمو بالإنسان عن الصغائر وتنزهه عن الترهات والسفاسف، هي المثل الأعلى لكل من ينشد كمالا أو يبغي رفعة ومجدا، هي الفضيلة التي تنطوي على أسمى المعاني وأشرف المقاصد وأنبلها، هي مبدأ الكمال ومنتهى. ألا تلاحظون هذا الكلام؟ هو نفسه الكلام الذي كتبه جمال الدين الأفغاني في رسالته التي قدمها طلبا لأجل الانتماء. هذه الكلمات كلمات سيد قطب في هذا المقال. قد يقول قائل ربما من أن اسم سيد قطب ليس موجودا، فقط كلمة سيد في آخر المقال وفي بداية الجريدة هكذا كتب: لماذا صرت ماسونيا؟ لحضرة الأديب الفاضل صاحب الإمضاء، صاحب الإمضاء الذي هو سيد. قد يقول قائل الإمضاء فقط باسم سيد، وسيد اسم منتشر في مصر. سيد قطب في تلك الفترة، والأدلة موجودة لمن أراد أن يتابع، حينما كان يكتب مقالا في الإعلام إمضاؤه فقط كلمة سيد، وهذا أيضا ليس دليلا. ما جاء في بداية الصحيفة: لحضرة الأديب الفاضل، من هذا التوصيف أديب فاضل. في تلك الفترة كان سيد معروفا، سيد قطب أديبا ناقدا معدودا في جماعة عباس محمود العقاد، وشيء معروف بين مؤرخي مصر من الذين لهم خبرة في هذه الوثائق وفي تلك الأحداث وفيما يرتبط بسيد قطب، هذا المقال مقاله وبتوقيعه. ومع كل ذلك فإن هذا لا يؤثر على جماعة الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد. هذا الأمر كان عليه سيد قطب قبل أن يلتحق بالإخوان المسلمين. نعم، إذا تأثر فكريا وبقيت الآثار الفكرية قطعا ستنعكس أفكاره على جماعة الإخوان المسلمين، لأنه صار إمامهم الفكري، فعلا إمام جماعة الإخوان المسلمين هو سيد قطب. هذا كل ما يرتبط في هذا البرنامج وما أردت أن أشير إليه بخصوص الملامح، السمات، الآثار الماسونية في أجواء حسن البنا وفي أجواء جماعة الإخوان المسلمين. والحديث لم ينتهي في تحليل الشخصية المعقدة المظلمة المقنعة لحسن البنا، والتي تركت نفس هذه السمات على جماعة الإخوان المسلمين، فكانت جماعة معقدة مظلمة مقنعة بألف قناع وقناع. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. غدا نلتقي إن شاء الله تعالى، بث مباشر عبر شاشة قناة القمر الفضائية. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.
يما ليش اللي نحبهم ما يضلون، يما ليش اللي نحبهم ما يضلون، جمرة ذكراهم يخلون ويروحون، جمرة ذكراهم يخلون ويروحون، يما لو بالمدمع راحوا يردون، يما لو بالمدمع راحوا يردون، والله ابكي دموع كلها حتى العيون، والله ابكي دموع كلها حتى العيون. لا تخليني وحدي وقلبي مجروح، شو نامت عيونك يما وزينب تنوح، لا تخل وحدي وقلبي مجروح، شو نامت عيونك يما وزينب تنوح، لو كان صوتي ينسمع ادري بغالي بيطبع، لو كان ما شاء الله ادري بغالي بيطبع. لا لا تطفوها، لا لا تطفوها، نار نار الأولاد يا روحي والغالي ما يرحل صار، لا 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 تطفوها، نار نار الأولاد يا روحي والغالي ما يرحل صار. أدري أدري ما يكفي الدم، أدري هلا هلا ليش اللي نحبهم ما يظلون، ايدك ايدك يما ليش اللي نحبهم ما يظل، ايدك ارفعها يما ليش اللي نحبهم ما يظلون، جمرة ذكراهم يخلوها ويروحون، جمرة ذكراهم يخلوها ويروحون، يما لو بالمدمع راحوا يردون، يما لو بالمدمع يردون، والله ابكي دموع كلها حتى العيون، والله ابكي دموع كلها حتى العيون. لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح، شو نامت عيونك يما وزينب تنوح، لا لا تخلي وحدي وقلبي مجروح، شو نامت عيونك يما وزينب تنوح، لو كان صوتي ينسمع ادري بغالي بيطبع، لو كان صوتي ينسمع ادري بغالي بيطبع، يرحل لا 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 تطفو يا روحي ما شاء الله. شباب شباب
أدري أدري
ما يكفي الدمع،
أدري بساعة عندي ويا امي حكي ولازم تسمعه.